دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس 65 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث حديث مشهور بحديث وفد عبد القيس، وقد رواه البخاري في مواضع من صحيح، من هذا الموضع الأول في كتاب الإيمان، ورواه كذلك في كتاب العلم: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم. وساق هنالك من حديث محمد بن بشار قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي جمرة. هو هنا في الموضع الأول عن علي بن الجعد عن شعبة، في الموضع الثاني عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، يعني هو هنا أنزل درجة من الموضع الأول، رواه بنزول، لأن صار بين البخاري وبين شعبة اثنين، محمد بن بشار الغندر ومحمد بن جعفر غندر، في الموضع الأول أعلى، لأن بينه وبين شعبة واحد بس، علي بن الجعد الجوهري. ورواه كذلك أيضا في كتاب مواقيت الصلاة، باب قول الله تعالى: منيبين إليه، الآية، من حديث قتادة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة. فهنا إذن هنا متابع لشعبة، رواه عباد عن أبي جمرة كما رواه شعبة عن أبي جمرة. في الموضعين الأولين كان شعبة يروي عن أبي جمرة، الموضع الثالث هذا دي متابعة لشعبة، متابعة لشعبة، يعني جاء واحد رواه زي شعبة بالضبط عن شيخ شعبة. فشيخ شعبة في الموضعين الأولين كان أبو جمرة، وهنا رواه عن أبو جمرة مع شعبة من؟ رواه معه عباد ابن عباد، يبقى دي متابعة لشعبة. ورواه كذلك في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، من حديث حجاج قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد ابن زيد قال: حدثنا أبو جمرة. ده متابع ثاني لشعبة، يبقى كده الحديث رواه عن أبي جمرة شعبة وعباد وحماد ابن زيد. ورواه كذلك أيضا في كتاب فرض الخمس، باب أداء الخمس من الدين. هنا الاسم الباب عندنا في الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، هناك من الدين. ورواه عن أبي النعمان عن حماد عن أبي جمرة، فجاب رواية حماد تاني، بس جاب رواية تاني غير الرواية الأولى. دي كلها طبعا متابعات هي للرواة في هذا الحديث، الحديث مجتهد وطرقه كثيرة يعني فيما ترون. ثم رواه كذلك في كتاب المناقب، وذكره من حديث مسدد عن حماد عن أبي جمرة، حماد تاني هو وذكر الحديث. ورواه كذلك أيضا في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس من حديث إسحاق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة. أدي واحد كمان رابع هو ولا حاجة، صار كده عندنا شعبة وعباد وحماد بن زيد، وادي قرة الرابع رواه عن أبي جمرة، فكده أربعة بيروه عن أبي جمرة وذكر الحديث. طبعا في اختلافات في كل رواية من هذه الروايات، بعض الألفاظ مختلفة عن بعض، وده أمر يعني سائغ وواسع كما بيناه مرارا. ورواه كذلك في كتاب المغازي في نفس الباب من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أبي جمرة، أدي حماد كمان بس بطريق ثالث عن حماد نفسه. ورواه كذلك أيضا البخاري في كتاب الأدب باب قول الرجل مرحبا، الباب يعني، قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة، وهذه رواية خامسة كمان عن أبي التياح، هذه واحد خامس. ورواه كذلك في كتاب أخبار الآحاد باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم، وساقه بنفسي حديث الباب عندنا عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة، يعني أنه كرر الحديث، كرر الإسناد، بس اللفظ تغير بعض الشيء. هنا مثلا كان كنت أقعد مع ابن عباس، هناك كان ابن عباس يقعدني على سريره، وفي يعني بعض الخلافات اليسيرة جدا، وقليلا ما يكرر البخاري الحديث أو الإسناد ومتن إلا لفائدة يعني إذا ضاقت به الأمور، وهو كما رأيتم كرره كثيرا في مواطن عديدة الآن وكلها مختلفات الأسانيد، كل مرة يجيب إسناد جديد، إما رواية جديدة عن أبي جمرة تلميذ له جديد يعني، أو يأتي بتلميذ من تلاميذ أحدهم جديدا وهكذا يعني. ورواه أخيرا البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون من حديث عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد، وقرة سبق معنا قبل هذا في بعض المواضع، فهم دول إيه يعني البخاري رواه من طريق خمسة عن أبي جمرة. ورواه مسلم في صحيحه كذلك في مواضع كثيرة يعني يطول الحديث بذكرها، حديث خلف بن هشام عن حماد بن زيد عن أبي جمرة، ومن حديث يحيى بن يحيى عن عباد بن عباد عن أبي جمرة، ومن حديث أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المسنى محمد بن بشار، قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، حدثنا شعبة عن أبي جمرة. ورواه كذلك من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه، وعن نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة يعني عن أبي جمرة، وعن أبي بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ده هنا جابوا بس طبعا هذا حديث كان أو حديث آخر يعني، كان هذا حديث آخر في الباب، نعم هذا حديث دخل في الباب غلطا. وذكر في مواضع كثيرة في الحقيقة في صحيح مسلم وبروايات متعددة كما قلنا يطول الحديث بذكرها، وكلها تدور حول رواية أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الباب البخاري بوب بقوله باب أداء الخمس من الإيمان، والرواية بضم الخاء الخمس، باب أداء الخمس من الإيمان، والمراد به الخمس الذي ذكر في قوله عز شأنه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، خمس الإيه؟ خمس الغنائم يعني. وبعض الناس بيقول إن هو روي بفتح الخاء أداء الخمس يعني الأركان الخمسة للإيمان، لكن هذا بعيد، لأنه أولا في حديث وفد عبد القيس لم يذكر الحج، في أين الأركان الخمسة؟ ده هم أربعة هنا مش خمسة ولا حاجة. وبعدين كثير من هذه الأركان ذكرت في كتاب الإيمان عند البخاري، فلما يكررها مرة أخرى يعني الداعي ما فيش أي مناسبة لذلك. والأظهر والبال الذي لا ينبغي أن يكون سواه إن المراد بالباب هنا باب الخمس من الغنيمة يعني، عشان تتعدد هنا شؤون الإيه؟ شؤون الإيمان. البخاري وطبعا كما نفس الكلام اللي قلناه قبل كده في جميع مفردات الإيمان التي ذكرها البخاري على أنها الإيمان أو من الإيمان، رد على من يقول إن الأعمال غير داخلة في المسمى الإيمان، ونحو ذلك. قال البخاري حدثنا علي بن الجعد، وعلي بن الجعد شيخ البخاري هو ابن عبيد الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد أبو الحسن البغدادي الجوهري مولى بني هاشم، ولد رحمه الله سنة 34 و100، ويقال قبل هذا بقليل، ويقال يعني في نظرة فيه خلاف يسير في هذا. سمع من شعبة بن الحجاج ورواياته هنا عن شعبة وابن أبي زئ وحديث بن عثمان أحد صغار التابعين وجرير بن حازم وسفيان الثوري والمسعودي والحسن بن صالح بن حي والحمادين بن زيد وبن سلمة وخلق لا يحصل، سمع من ناس كثيرين. وحدث عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين وخلف بن سالم وأحمد بن حنبل شيئا يسيرا، الإمام أحمد روى عنه شيئا يسيرا، في آخر الأمر صار لا يروي عنه ومنع الناس من الرواية عنه لمشكلة هنقولها بعد شوية. وروى عنه كذلك الدورقي والزعفراني وأبو حاتم وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وابن أبي الدنيا وبيعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي، هو من أشهر الرواة عنه وأكثرهم رواية عنه، وهو اللي صنف ليه كتابه الجعديات أو الأحاديث الجعدية اللي بسميها بعضهم مسند بن الجعد غلطا، وهو الصواب هو الأجزاء الجعدية أو الجعديات أو من نحو ذلك. وأحمد بن حسين الصوفي وخلق كثيرون. قال علي بن الجعد رأيت الأعمش ولم أكتب عنه شيئا، رأيت الأعمش ولم أكتب عنه شيئا، ويعني هو التقاه وعاصره ولقيه كمان ورآه بس ما كتبش عنه حاجة، وده مما يعني يقوي مذهب الجماعة القائلين بوجوب ثبوت اللقاء والسماع، يعني زي الإمام البخاري والجمهور من القدماء خلافا لقول الإمام مسلم على ما هو الراجح في هذه المسألة فيما نحسب والله أعلم، إن لا يكتفى بإمكان اللقاء، لأنه بيحصل لقاء هو وما بيروش عنه حاجة، وهذه مسألة طويلة الذيول فيها خلاف كبير يعني تضخم جدا في الفترة الأخيرة. قال موسى ابن الحسن السقلي قال لنا علي بن الجعد قدمت البصرة سنة 56 و100، وكان ابن أبي عروبة حيا، رجل قديم يعني ورجل عمر، علي بن الجعد عمر يعني قارب 100، حتى إن نفطوية كان يقول كان علي بن الجعد أكبر من بغداد بعشر سنين، بغداد نفسها هو أكبر منها بعشر سنين، وصدق لأن بغداد بناها أبو جعفر المنصور سنة 141 وفي هذه الحدود يعني في هذه الفترة بعد 141، وابن الجعد مولود قبل كده بعشر سنين، فهو أكبر من بغداد نفسها ومع ذلك ينسب لها لأنه أقام بها. وكان أبو القاسم البغوي أكبر من سامرة، هي سرة من رأى أيضا بلدة مشهورة في العراق، بناها المعتصم سنة 221، كان أبو القاسم البغوي أكبر منها برضه بكام سنة يعني، فالرجل القديم أدرك القدماء. قال ابن أبي الدنيا أخبرت عن موسى بن داود قال ما رأيت أحفظ من علي بن الجعد، وكنا عند ابن أبي ذئب فأملى علينا 20 حديثا فحفظها وأملاها علينا، كان من النوع اللي يحفظ يعني سجية، يحفظ سريعا، يسمع 20 حديث بأسانيدها طبعا فيردها كما كان، ما لا يغير فيها شيئا، وكان مشكور بأنه متقن جدا للرواية، ما كانش يعني لا يكاد يخطئ، لم يعثر له على خطأ، مع إن كان عليه مشاكل ومتكلم فيه بسبب إشكالات بدعية وكذا سيأتي بعضها الآن. قال صالح بن محمد حدثنا خلف بن سالم قال صرت أنا وأحمد بن حنبل وابن معين إلى علي بن الجعد، وهذا ظهر أنه كان قبل الفتن، فتن خلق القرآن يعني، فأخرج إلينا كتبه وألقاها بين أيدينا كد العادة، زي ما قلنا مرارا أن الراوي مش بيروي عن الشيخ إلا ما كان في كتابه وبينقل من أصل الشيخ ويقابل عليه وتأكد أن هذا الحديث من صحيح من كتاب الشيخ المضبوط المتقن المحرر القديم العتيق اللي ما فيهوش تغيير ولا في شك ولا كده، لو في شك ما بيكتبش، لو المحدث شك أن كتاب الشيخ هذا فيه تغيير أو ملحق به شيء يظن أنه طري والخط ليس من حديث شيخه لا يرويه في الغالب، بل يتهم الشيخ على طول بهذا، ودي تهمة وطعن في الشيخ. فلما راحوا لعلي بن الجعد بن حنبل وابن معين والجماعة ألقى إليهم كتبهم سبهلهم قال لهم من قبل براحتكم يعني وقبلوا براحتكم وأنا هروح أجيب حاجة واجي، وذهب. قال وظننا أنه يتخذ لنا طعاما وأنه كده يجيب لنا أكل يعني، وقد كان وراح جاب أكل وجينا، ولم قال فلم نجد في كتبه إلا خطأ واحدا، وده شيء عزيز أن يكون الكتب هذه على كثرة الرواية عند هذا الرجل وكثرة حديثه فيها غلط، فيها خطأ واحد، ده شيء كبير عظيم جدا يعني. ومن الناقد ابن معين وأحمد بن حنبل والطبقة دي الناس اللي هم يعني أكابر النقاد أئمة زمانهم، فدي شهادة كبيرة لهذا الرجل. قال فلما فرغنا من الطعام قال هاكم. هذا بقى أحدثكم، أنتم نقلته خلاص وقابلته وتسببته، الآن أحدثكم. شوفوا بعد ما ينقلوا كمان ما ينفعش يرموا إلا لما يسمعوا ويأخذوا إذن منه إجازة أو يقرأوا عليه أو يقرأ عليهم. كان في يعني ضبط شديد لمسألة نقل العلم، مش كان هو يعني نقل أم هو يروح يقول حدثنا ابن الجعد كده وخلاص، لا، ده لازم الشيخ إما يسمع منه الحديث بعد ما يكتبوا عنه، لازم يسمعوا منه أو الشيخ يقرأ، يعني الشيخ يقرأ على الطالب والطالب يسمع، أو الطالب يقرأ يعرض على الشيخ والشيخ يسمع، أو يجيزه أو يعني أو يصنع معه شيئا من طرق التحمل الثمانية معروف عند المحدثين. فقال هاتوا يلا بقى نحدثه. فحدثنا حدث بكل شيء كتبناه حفظا. احنا عندنا طبعا ننتقي ما بين ما يكون حاجه زي كده كتب كثيره وراوي مكثر زي كده، وهم برضو ناس ما شاء الله مكثرين من الروايه، فمش كلهم محتاجين كل اللي عنده، ومحتاجين حاجات مش عندهم او حاجات اسناده فيها عالي او حاجات فوائد غرائب من حديثه او روايات لا تكاد توجد الا عند مثله، فبينتقوا. فانتقوا يعني من حديثه وانتخبوا، وقال فالعجيب ان هو كل ما انتخبناه وانتقيناه حدثنا به حفظا، ده حافظ كتبه كلها كويس جدا ولا يكاد يخرج منها حرفا، ده شيء يعني عجيب يدل على اتقان شديد. قال ابن معين كتبت عن علي بن الجعد منذ اكثر من 30 سنة، وراجل كما قلنا قديم. وقال ابن الجعد كتبت عن سفيان بن عيينة سنة 60 و100 بالكوفة، ده يعني زمان قوي بالنسبة للجماعة اللي بيقولوا عنه سنة 225 و230، والجماعة اللي هم اللي أدركوا بقى اللي هم صغار طلبته المتأخرون منهم، الراجل يقول أنا رأيت عن سفيان سنة 160 يعني في الزمن الغابر من حوالي مثلا 68 سنة بالنسبة اللي بيتكلم سنة 50 سنة، سنة بيقول رأيت عنه سنة 220 من تلاميذ ابن الجعد، فبقول أنا رأيت عن سفيان سنة 160 يعني يوم كان ساعتها عنده 30 سنة ولا حاجة. وأملى علينا من صحيفة. وكان صالح بن محمد يقول كان علي بن الجعد يحدث بثلاثة أحاديث لكل إنسان عن شعبة، وكان عنده عن مالك ثلاثة أحاديث. هو طبعا بالنسبة لحديث شعبة هو كان مكثرا منه جدا، لكن هو ربما كان يعني لا يحدث بكل ما عنده عن شعبة لغرض من الأغراض أو نحو ذلك. يعني الإشكال أن علي بن الجعد كان واقع في إشكالات كثيرة في بعض البدع، يعني كان متهما بالتشيع، وكان كما قلنا يعني كان واقعا في ذلك، وكان كمان مع ذلك يتهم برأي جهم، وكان ذلك هذا كان جعل موقف الإمام أحمد بن حنبل منه موقفا عسرا جدا. الإمام أحمد بعد ما كان بيروي عنه في الأول وراح سمع منه كلام من ده، بعد كده انقطع تماما، بل صار ينهى الناس عن السماع، بل قال لولده عبد الله لا تحدث عنه لأنه سمع عنه كلام شر، يعني كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولو قال أحد إنه مخلوق يعني لم أعنفه، يعني ما عنديش مشكلة يقول. فده دي معضلة، ده الموضوع ده طارت فيه رقاب، وقتل بسببه جماعة من أكابر العلماء، وقامت فتنة عظيمة على المسلمين بسبب هذه الكلمة، وكانت تعصف بكثير من الأئمة، والبخاري أضير جدا بسبب شبهة قريبة من هذه المسألة، يعني لبس على الناس كلامه وحسده الحاسدون وحملوا كلامه على محامل بعيدة لم يقصدها. البخاري لما تكلم ثلاث اللفظ كان كلامه له صحيح ما في إشكال، لكن الناقمون عليه حملوه على محمل آخر وأوقعوا به وفرد بسبب هذا. وانت جاي تقول اللي يقول كده ما عملش فيه حاجة، وهذا خلاف إجماع السلف، بل كثير منهم كفر القائل بذلك، القائل بخلق القرآن، وتقول لا أعنفه إزاي يعني. ولهذا أنا كان لا يرغب بعد ذلك، وكان ينهى الناس عن ذلك، وكان يضرب على حديثه، حتى اللي كان سمع منه سابقا كان لما يقابله ثاني يشطبه، مش محتاجين نروي عنه حاجة. كان عندهم حديث كثير كفايه وما كانش محتاجين الحديث دي، لان عندهم ما يغني عنها يعني. ولهذا ترى بعضهم تكلم فيه بشده بسبب هذا، يعني بعضهم قال لا ينبغي ان يكتب عنه وضعف امره جدا. فهو كل ما اخذ على الرجل مساله البدعه فقط، فاللي ترك الروايه عنه يومئذ تركها من باب المصلحه، ان ما فيش مصلحه تدعو للروايه عنه، ان حديثه موجود عندنا من طرق اخرى كما رايتم. البخاري نفسه روى الحديث بتاعه دوت عن كام واحد، عن 4 5 6 مش محتاجه يعني، لو تخلى عنهم ولم يذكر رواياتهم مفيش مشكله، روايته موجوده عند ناس تانيين من طرق اخرى وسقوطها بالنسبه لهم مش اشكالي. هو اختار الروايه كان مصلحي، لانه مفيش مصلحه تدعو للروايه عنه، الراجل عندنا مبتدع وعنده مشكله معينه احنا مش محتاجينه، لكن الرجل لا يكذب. واحنا قلنا قبل كده ان العلماء على ان حديث الرجل الذي الصادق حتى لو كان مبتدع ما دام لا يكذب حديثه مقبول ومحتج به، بل كتر الصحه طافحه بالروايه عن مثل هؤلاء. اهو البخاري بيروي عن علي بن الجعد مع ما فيه من كلام فيما يتعلق مساله خلق القران ومساله التشيع، بس الرجل ثقه لا يخطئ، ثقة لا يخطئ ولا يكذب وغير متهم. ودي العبرة عندنا في الحديث بهذا، ما دام هو كما ذكرنا كلام الذهبي قديما، وقلنا ما دامت البدعة التي وقع فيها لا تخرجه عن حد الإسلام ولا تهدر دمه، يعني لسه مسلم. أقول مسلم مبتدع مسلم كذا ما فيش إشكال، لكن بدعته لا تهدر دمه ولا تخرجه عن حد الإسلام، لسه مسلم. خلاص تقبل رواياته ما دام صادق اللهجة ولا يكذب. لكن إذا بلغت البدعة بحيث تسقط عدالته وتخرجه عن حيز الدين ويكون مشكوك في روايته أنه ممكن يكون بيكذب، بدل ممكن يكون بيكذب مش هيبقى عدل أصلا، يعني ده مش هيبقى صادق ولا بتاع. اللي يصل الحد بالناقد أنه هو يكون شاكك في كونه مبتدعا مثلا شيعي، يكون شاكك أنه هو بيضع حديث للشيعة أو يمشيها، ده مش ممكن يصل لرتبة الثقة عند أحد، ده مش هتلاقيه موجود في الثقات، هتلاقيه موجود في الضعفاء والهلكة والمتهمين. لكن كونه جاوز القنطرة وبقى من أصحاب الصحاح وثقة ثبت ليس له خطأ، بعد كده عنده تهم بدعية وكذا، لا دي إشكالية متعلقة به هو بقى مع نفسه ما بينه وبين الله، وربنا يحاسبه عن هذا ويسأله. لكن في النسبة للرواية لا يتأخر أحد من الأئمة عن الرواية عن أمثال هؤلاء أبدا، ما دام شرهت له العدالة، ثابت العدالة، ثابت الصدق، صحيح صادق اللهجة، صحيح الحديث. ابن علي بعد ما ذكره في الضعفاء قال ما قف على حديث منكر، ما شفتوش حديث منكر. هو مشكلته أنه عنده بدعة أو متهم ببدعة، الله يعني يسامحه ويغفر له إن كان، ويقال أنه تاب عن هذا وراجع، يقول يقال تاب عن ما كان عليه، وحتى لو ما كان فيه، فإحنا اللي قصنا هنا في الرواية روايته. هو لما بيروا عن الثقات بيأتي شيء غريب عنهم أبدا، نشوف ترى روايته اللي رواها عن شعبة، يرويها الناس كلهم عن شعبة، ما جابش حاجة جديدة ولا يشك فيه لحظة. فإذا مسألة البدعة دي مش مشكلة في الرواية أبدا، سواء كان داعية أو غير داعية لا يفرق شيئا. المهم ان هو ما دام ثبتت له العداله وانه ثقه وانه صادق لا يكذب، فلا تؤثر بدعته شيئا على روايته شيئا. يكون ان حد ترك روايته يومئذ من الائمه فده كما قلنا كان شيء مصلحي، هم مش محتاجينها ساعتها، مش محتاجينها، وعندهم ولو احتاجوها لرووها، لو احتاجوها لرووا عنه، لانهم جرت عادتهم بهذا، ترى كما قلنا في كتب الصحاح التي اتفق على صحتها مثل ذلك. الامام مسلم ما رواش عنه حاجه بسبب نفس، بس بسبب موضوع الإمام أحمد نفس المشكلة. المسلم كان عنده حساسية مفرطة من هذه المسألة، وترك شيخه وترك البخاري كمان تقريبا ما رواش عنه حاجة في الصحيحة، شيخ البخاري وشيخ ابن يحيى بن حمد بن يحيى الذهلي، على كونهما من أكابر الخلق وأعلم أهل الزمان بالحديث، بس كأنه والله أعلم بسبب المشكلة اللي قامت مسألة اللفظ وكده ما رواش عنهم شيء في الصحيح. ويقال أنه استغنى عنهم لأنه كان عنده روايات لشيوخهم، فكان روايته عنهم تكاد تكون نازلة، فما كانش مضطر يروي عنهم، ويقال أشياء كثيرة الله أعلم بها. لكن الظاهر أن مسلم ازور عنه بسبب مسألة الإيه، مسألة البدعة اللي كانت تنسب له يعني دي. ويقال عنه كلام الإمام أحمد نفسه كان يقول هذا كلام كلام شر، يعني ما ينفعش يتقال، كله متعلق بمسألة التشيع ومسألة الإيه القدر، وزي ما قلنا هذا الأمر لا يكاد لا يؤثر على الرواية. لذلك مسلم يقول هو ثقة لكنه جهمي، هو ثقة يعني ما يكذبش في الحديث، صادق حديثه صحيح، لكنه متهم برأي جهمي بسبب مسألة الخلق، خلق القرآن من الحاجات دي. ولهذا كما قلنا منع أحمد بن حنبل ابنه عبد الله من السماع منه، وإلا فعلي كبير، إمام كبير الحجة في الحديث، ما وكان صاحب عبادة، مكث 60 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. والابن عدي يقول لم أرى في روايته حديثا منكرا إذا حدث عنه ثقة. وقال ابن معين هو أثبت من أبي النضر، والعلماء كلامهم عنه يعني متواتر الثناء عليه، وكان رجل يعني فيه ديانة، وربما وقع في هذه البدعة اجتهادا فأخطأ، أو أراد يعني شيئا فأخطأه، والله أعلم بحاله، والله يغفر له ويسامحه. قد روى عبد الرزاق بن سليمان ابن علي بن الجعد حفيده قال سمعت أبي يقول أحضر المأمون أصحاب الجوهر، وعلي بن الجعد كان جوهري، كان يبيع الجوهر، كان جواهرجي يعني، فأحضر المأمون أصحاب الجوهر جماعة الجواهرجية، فناظرهم على متاع كان معهم، أحب يشتري منهم يعني، فجمع كل بائعة الجوهر اللي كانوا في بغداد، ثم نهض لبعض حاجته، قالوا طارق، فخرج المأمون ثم رجع، فقام له كل من في المجلس، لما جاء يطلع كله قام لي الا علي بن الجعد لانه قاعد ما رضاش يقوم. فالمأمون طبعا لمحه، وده شيء ملحوظ، الناس كلها واقفه، وده امر المؤمنين، وانت زي ما وقفتش، فاسرها في نفسه ونظر له كالمغضب، ثم استخلاه بعد ما كده رجع قال له تعالى يا شيخ ما منعك أن تقوم؟ الناس كلها قامت وأنت مش معتبر بيا مثلا يعني تنزع يدا من طاعة ولا إيه؟ ما قمتش ليه مع الناس؟ فقال له علي بن الجعد أجللت أمير المؤمنين للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، نروي حديثا عن جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أجللتك أن تكون من أهل هذا الحديث. فقال وما هو؟ قال سمعت مبارك بن فضالة قال سمعت الحسن البصري يقول وساقه مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فأجللتك عن هذا. أنا ممكن كنت أقوم عادي بس أنا خايف عليك من النار. قال فأطرق المأمون ساعة ثم رفع رأسه فقال لا يشترى إلا من هذا. قال فاشتروا منه يومئذ ب30,000 دينار، اشتروا كل حاجة الخلافة يومئذ بيت الخلافة من هذا الرجل الجوهري هذا، ومشوا الناس كلها اللي وقفوا كلهم روحوا، واللي ده أنه قاعد دوت لأنه كان له قصد حسن ونية حسنة في ذلك، دفع الله عنه كرب هذا الأمر وأجله بهذا المقام، واشتروا منه جميع حاجاتهم فاشتروا منه ب30,000 دينار، ده رقم خيالي زي ما قلنا قبل كده، من الدينار يسوي ما يقرب من 175 دولار الآن، الدينار الذهب هذا اللي كان يتعامل به يومئذ. فشوف بقى اضرب بقى 30,000 دينار، مبلغ كبير قوي يعني. توفي لست بقينا من رجب سنة 30 و200 وقد استكمل 96 سنة رحمه الله وغفر له. علي بن الجعد يروي عن شعبة، وشعبة بن الحجاج الإمام الكبير العلم ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري الثقة الحافظ المتقن الإمام، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وده أكبر لقب وأعظم رتبة يمكن أن يحصلها عالم بالحديث في الدنيا، أنه يصل هذه المرتبة أن يصير أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفن في العلم في دينه وسنته، ده الخليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدين، ولم يحصل هذه المرتبة إلا أفراد معدودين من الحفاظ، مش كل الحفاظ كانوا في هذه الرتبة، لا ده ناس مع سفيان الثوري شعبة بن الحجاج البخاري الناس أحمد بن حنبل الناس الكبار أو ذولي يعني. وشعبة هو أول من فتش عن بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان من كبار العباد، فكان قد جف جلده على عظمه من كثرة الصيام واسود من كثرة الصيام وطول قيامه، كان شيء عجب يعني، مع تمام حفظه وإتقان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله فيه مواقف عظيمة ذكرنا كثيرا منها في تراجمه الموسعة قبل ذلك. شعبة يرويه هنا عن أبي جمرة، وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري أحد الأئمة الثقات، حدث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن زهدم الجرمي وعن عائد بن عمرو المزني وطائفة، وروى عنه أيوب السختياني ومعمر وشعبة والحمدان بن زيد بن سلمة وإبراهيم بن طهمان وعباد بن عباد المهلبي لو روى عنه الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا وآخرون. استصحبه معه الأمير يزيد بن المهلب إلى خراسان فأقام بها مدة ثم رجع إلى البصرة. وبيروي عن في هو في اثنين بيروى عن ابن عباس بيقع الخلط بين أسمائهما أبو جمرة وأبو حمزة، ولذلك ابن معين يقول أبو جمرة وأبو حمزة روى عن ابن عباس. فأما أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران صاحبنا هذا نصر بن عمران الضبعي ده أبو جمرة، وفي أبو حمزة عمران بن عطاء الواسطي، والاثنين ثقات الاثنين ثقات، يعني لو حد اتلخبط يعني وأرى أبو جمرة مكان أبو حمزة أي نعم ده غلط وتصحيف وما ينفعش، لكن الحديث حيثما دار على ثقة تمام، بس لازم الشخص يكون متأكد ويضبط هذه الأمور، والمحدثين لهم باع طويل ولهم كلفة عظيمة بضبط مثل هذه الإشكالات والاختلافات والتشابهات في الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، لهم فيها كتب كثيرة وهو رأس باب من أبواب العلم برأسه، توسعوا فيه للغاية وبلغوا فيه مبلغا لم يبلغه أحد قط سواه ولا يعرف عن غيرهم، اللي هو الايه المشتبه الذي يقع في الاسماء هذا قرب الاسماء بعضها من بعض والفرق بينها همزه او فتحه، يعني اسد واسيد واسيد وجمره وحمزه لهم في هذا مصنفات وانتباه. قال ابن سعد ابو جمره ثقه مات في ولايه يوسف بن عمر على العراق، وقال غيره بمتى بسرخس في سنة في آخر سنة. أبو جمرة بيروي هنا عن ابن عباس، وابن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحبر الإمام الكبير الذي كان يسمى البحر لكثرة علمه، ومناقبه جمة وأمره عظيم رضي الله عنه ورحمه. قال أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس. السبب الذي من أجله كان يقعد أبو جمرة مع ابن عباس قد بيّنه الإمام البخاري في الرواية الأخرى، الرواية التي تيجي في كتاب العلم من حديث غندر، ذكرناها من حديث محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس. أبو جمرة هناك بيقول إيه؟ بيقول: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. كان أبو جمرة قاعد يترجم بين ابن عباس وبين الناس. يترجم يعني إيه؟ هل على معنى الترجمة بمعناها العرفي إن هو نقل لغة نقل لغة إلى لغة، إن هو مثلا كان يقال إن هو كان يتكلم الفارسية بطلاقة وكان يترجم عن ابن عباس بالفارسية، لما يجي يحضر الناس ويحضر معهم الفرس وكده، هو كان ينقل كلام ابن عباس بالفارسي لمن لا يفهمه من الفرس الحاضرين للدرس أو المجلس، فكان ابن عباس يأثره ويختص به ويقربه يعني، فكان يترجم بين ابن عباس. وقيل كان يترجم يعني كان يبلغ الكلام فقط، مجرد التبليغ، مش المقصود به التبليغ الخاص بالترجمة اللي هو نقل اللغة للغة، التبليغ معناه العام. فكان ينقل كلام ابن عباس ويوصله للناس، إما لأنهم لم يسمعوه وإما لأنهم لم يفهموه، فكان يعيد يعني كالمعيد لكلام ابن عباس والإيه، أو كان يرفع صوته بهذا كالمستملي. لذلك بعض العلماء يعني كان احتج بهذا الحديث على 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 اتخاذ الإمام أو الشيخ للمستملي، المستملي اللي هو يقعد وينقل كلام الشيخ للناس اللي مش سامعاه، وكان لما يكون عدد كبير جدا والشيخ صوته مش جايب اخر الجمع، فكان يستعين بواحد، وكان هذا الواحد يكون طبعا لازم يكون صوته يعني ضخم جدا وعالي جدا ويكون واصل يعني لاخر الناس. فكان بعضهم كان يستعين بمستملين كثر، بلغ بعضهم مره 10 مستملين واكثر من هذا، كل واحد واقف على بعد مثلا 500 متر ويبلغوا بعض كده كانهم بيزيعوا يعني، قبل ما يكون فيه طبعا ميكروفونات ومكبرات صوت. فبعضهم احتج بهذا وقال ان دوت او هذا دليل على جواز اتخاذ المستملي، وان ده اول واحد اتخذ مستملي ابن عباس. طبعا وليس اول واحد، وقع قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الوداع، وكان امر باستنصات الناس وكانوا يعني ينقلون عنه. فالسبب اللي كان من اجله جالس ابو جمرة مع ابن عباس ان هو كان بيترجم له. كذلك ايضا بعض العلماء استنبط من هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على التعليم، لأن في بعض روايات الحديث ابن عباس قال له: اجلس حتى هنا أجعل لك سهما من مالي، قال اجلس حتى أو أقعد أو أقم معي حتى أجعل لك سهما من مالي. لكن الظاهر أنه هو أعطاه هنا السهم لغير ذلك، مش لأنه سيعلم معه ويكون مدرس يعني مع ابن عباس فيعطيه أجرة على التدريس، إنما كان له سبب آخر ذكره البخاري في حديث آخر رواه عن آدم عن شعبة عن أبي جمرة نفسه، قال: تمتعتم حج يعني حج متمتعا، فنهاه الناس، قال: فنهاني ناس، فسألت ابن عباس فأمرني، أمرني بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: فرأيت في المنام رجلا يقول لي: حج مبرور، حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس ففرق يعني، وقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسط من الرؤية دي خاص، فأقم، فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لأبي جمرة: لما يديك فلوس ليه؟ تقيم عندي يعطيك مالا من ماله لماذا؟ فقال أبو جمرة: للرؤية التي رأيت، اتبسط بالرؤية بتاعتي دي، قال ده شكلك بقى يعني إيه؟ يعني مفتوح عليه ورجل صالح ورجل فاضل، بحيث جاءته الرؤية تؤكد له ما اختاره من الأمر، فكانت هذه بشرى لابن عباس بصحة قوله وتثبيت كلامه. فقالوا: طب لا خليك معانا. وهذا فيه الحرص على النابغة وعلى الطالب المتميز ان هو يكرم ويعطى اكثر من غيره من العناية والاهتمام، لانه يعني توقع ان يكون له اثر كبير فيما بعد. فلما كان اقام ابو جمرة عند ابن عباس ذكر له هذا الحديث، قال ثم قال: ان وفد عبد القيس. لماذا حدثه بهذا الحديث؟ والرابط من جلوسه عنده وبين ذكر هذا الحديث، جاء في بعض الروايات في حديث مسلم من طريق غندر عن شعبة فيه قال: فأتته امرأة، أتت ابن عباس امرأة تسأله عن نبيذ الجر، النبيذ الذي في الجر، النبيذ كانوا يجيبوا البلح يعني كده ويعملوا زي الخشاف كده عندنا، يقطعوه يحطوه في المية وسكر ولا مية عادية ويسيبوه لغاية ما يعني يصير له طعم حلو. كانوا يحطوه في الجرار وانواع معينه تسرع من نضجه، فكان ربما تتفاقم النضج فيسكر، ولهذا نهي عن ذلك في اول الامر، ثم نسخ ذلك النهي وصار الامر مستتبا بجواز الانتباز في كل شيء الا ان يسكر، نهي عن شرب المسكر، لو وصل الاسكار خلاص يمتنع المسكر في اي شيء، سواء كان نبذه في الجرار او في الاوعيه او في اي شيء. فاتت امراه تسال عن نبيذ الجر، فقال ابن عفنها عفنها عنه ابن عباس. فقلت يا ابن عباس اني انتبد في جره خضراء نبيذا حلوا فاشرب منه حتى تقرقر بطني، او فاشرب منه فتقرقر بطني حتى يصل لبطني صوت من سجد من كثر ما اشرب منه يعني. فقال لا تشرب منه وان كان احلى من العسل. ثم بقى حدثه بهذا الحديث، قال فان وفد عبد القيس جاء وذكر حديث وفيه النهي عن الاشربه الاربعه اللي منها النبيذ الجر اللي كان بيشرب منه ابو جره. لكن طبعا الظاهر والله اعلم ان ابن عباس لم يبلغه نسخ هذا التحريم، لان هو كان يفتي هذا الكلام بعد ذلك في ايام ابي جمره، يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر ان هو كان مستمرا على التحريم لم يبلغه النسخ، والا فهذا منسوخ. نسخ النهي عن الانتباه في الجرار، وجاء ذلك في حديث رواه ابن حصيب وفي حديث غيره عند مسلم وغيرهم. وابن عباس ما كانش مستحضر ذلك او لم يبلغه ذلك النسخ، كما لم يبلغ كثيرا من الصحابه بعض الاحكام، وده امر جائز. جائز ان يخفى حكم وحديث على احد الصحابه، لكنه لن يخفى على الجميع. سيخفى على واحد ويعلمه الكل، ثم يذكرونه، وده بيحصل في العدد يذكروه بعد كده وبيرجع كما وقع لذلك ابن عباس ولغيره في مساله الربا وفي مساله غير ذلك يعني. العلماء بيقولوا وفي دليل على انه يجوز للمفتي ان يذكر الدليل فقط للمستفتي اذا كان عارف ان هو هيفهم. اذا كان هذا المستفتي من طلبه العلم، فمش يقول له الحكم، يقول له الحديث بس، فالمفروض هو يفهم بقى الحديث وياخذ بالحكم، فمش لازم يفصل له المساله، لكن هذا لا يصلح مع العوام. ما ينفعش شيخ يسال من عامي عن حكم فيجيب له ايه محتمله وتحتاج الى نظر في استنباط الحكم منها، ويجيب له حديث والحديث غير واضح الدلاله، ده ما ينفعش، لان هذا العامي لا يفهم لا الدليل، لا يفهم دليل ولا يفهم دلاله ولا يفهم استنباط ولا يفهم شيء، انما هذا يخاطب به البصراء لمواضع الحجه. لو الطالب اللي بيسال ده طالب علم وعارف، فبيشير له اشاره كده يقول له حديث فلان بس، ممكن اقول له اسم الحديث بس مش اقول له كمان الحديث كله يعني، يقول له مثلا حديث المسيء صلاته، خلاص هو طالب علم عارف يعني ايه هذا الحديث، وعارف ما ما ما, ما عارف وجه الحجيه فين، وكيف يستوى وكيف يحتج به على مسالته، وان هو لا يحتمل الا وجها معين قصده المفتي. لكن لما يكون عامي ما ينفعش تقول له الحديث وتسيبه وتمشي، او تقول له الايه وتسيبه وتمشي، والايه تكون محتمله اصلا يحتج بها هذا وذاك على نقيض كلام على نقيض بعضهم، انت بعض العلماء فهم يحتجون نفس الحديث على خلافهم، يعني هذا يقول بالجواز ويحتج بالحديث، وهذا يقول بالنهي ويحتج بنفس الحديث، ولكل وجهه في الاستدلال، ده بيحتاج به من جهه معينه وهذا يحتاج به من وجهه نظر معينه، وده ما يظهرش غير لطالب العلم المتقن العارف بطريقه الاستنباط والقائم على ذلك، فده ذكر للعوام لا يجوز، لكن للعالم ممكن. ابن عباس هنا ذكروا الحديث لما قال انا بشرب وكده، قال له طب اسمع خد الحديث ده، قال له الحديث ما قالوش بعد كده حاجه، ما ذكرلوش حكم، ذكروا الحديث فقط، وده جائز عند من يفهم الدليل لما يكون طالب علم كما قلنا، لكن لو عامي ما ينفعش الكلام ده خالص. فقال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ طبعا هذا الشك من القوم او الوفد ديت مش من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ولا من ابن عباس على الراجح، انما هي من بعض الرواه لعلها من شعبه، الظاهر انها من شعبه. والوفد هم الجماعه المختاره من القوم للقي العظماء. على معناها الموجود الان ظهر لفظ الرفيع المستوى، هو ده الوفد بقى. انهم يلتقوا افضل ناس يروحوا يقابلوا العظيم العظماء، يروحوا للملك او الرئيس ولا في سفاره معينه او كده، ده الوفد. فالوفد هم الجماعه المختاره الصفوه يعني. واحدهم وافد. ووفد عبد القيس اختلف في عدد، قيل كانوا 14 وقيل ده كانوا 30 وقيل اكثر وقيل اقل، وبعض العلماء من شراح مسلم صاحب التحرير اللي هو التميمي هذا والتيمي لم يقف منهم إلا على جماعة ذكرهم، ذكر منهم المنذر بن عائز وهو الأشد صاحب هذا الحال اللي هو أشهر وفد أشهر أصحاب هذا الوفد، ومنقذ بن حبان ومزيد بن مالك وعمرو بن مرحوم والحارث بن شعيب وعبيد بن همام والحارث بن جندب وصحار بن العباس. قال ولم نعثر على بعد طول تتبع على أحد سوى هؤلاء. الحافظ ابن حجر طبعا هو يعني أبو بجدتها وأبو أبو عذرتها وابن بجدتها وإمام هذا الشأن غير منافس غير منافس ولا منازع. ذكر أسماء كثيرة جدا، والحافظ يعني باقعة في التتبع. هذا رجل كان قد فتح الله له من أبواب العلم وسعة الاطلاع والنظر ما لم يفتحه فيما نعلم والله أعلم لأحد قط بعده إلى هذه اللحظة. فيش حد جاء بعد الحافظ ابن حجر يدانيه ولا يساويه ولا حتى يقرب منه، لا السخاوي ولا السيوطي ولا من دونهما قطعا. يعني دول أكابر أصحابه، أكبر أصحابه السخاوي ثم السيوطي بعد شوية. يعني ما أدركش الحافظ ابن حجر ما أدركه، يعني إنما الحافظ بس يعني مسح على رأس السيوطي وهو صغير في حجر أبيه بس، لكن كان من كبار الحفاظ السيوطي. بس إذا كان السيوطي والسخاوي مش موجود معهم هذه الفائدة ولا عندهم هذا القدر، فمن دونهم لا شك فلم يأتي بعدهما من هو مثلهما مثل السخاوي بفضل عن مثل الحافظ ابن حجر. فالحافظ في مسألة الاطلاع والاطلاع على الطرق وجمعها ده حاجة شيء لا يقدر منه العجب، شيء يتعجب منه جدا يعني سبحان الله. وذلك فضل الله يأتيه من يشاء، والله بفضل العظيم. فالراجل لما قال له انا مش بفسر على الخمسه سته دول، جاب له بقى قال له لا خد بقى عندك، وذكر له عددا كثيرا جدا يعني يطول الحديث بذكرهم. قال وانما اطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير انه لم يظفر بعد طول التتبع الا بمن ذكرهم. لا ده احنا بشويه تتبع كده صغير يمر كمان قدهم 10 5 6 مرات، وهذا فضلت من اشاء. قال ابن ابي جمره في قوله من القوم دليل على استحباب سؤال القاصر عن نفسه ليعرف منزلهم او منزلته فليعرف فينزل منزلته. لما حد يقول له واحد يقول له انت مين حضرتك، يتعرف عليه الاول بحيث ممكن يكون رجل من العظماء فيضعه في موضعه اللائق، ممكن يكون رجل مناصب من سطة الناس فيضعه في موضعه. لكن لو تعامل مع الخلق هنا يعرف منازلهم لا شك ان هو سيكون هناك شيء من الخلل احيانا. فالافضل ان الانسان لما يجي واحد يقول له مين انت، من انت، طيب يعني حضرتك مين، يعرف عشان يضعوه في منزله اللائق ويخاطبه على قدر على قدره. ما الناس مقامات في الخطاب مش كلهم زي بعض. اي نعم يعني في حد ادنى وحد اعلى، بس ما بين الحدين دول في مواقف كتيره قوي، ومش كل الناس زي بعض، ولازم كل واحد يخاطب بما يليق بحاله وانزلوا الناس منازلهم. فالاولى والسنه هنا والاستحباب ان يسال الشخص القادم دوت خاصه ان كنتش عرفه، تتعرف عليه حضرتك مين واخبارك والحكايه، ويفهم مقامه حتى يضعه في موضعه اللائق ولا يقصر به عن منزلته ولا يرفعه فوق مقامه. بعض الناس يكون مقامه اصلا ضئيل، ولو رفعته فوق مقامه تكون مصيبه كبيره جدا، يعيش الدور بقى ويصدق نفسه تمام ويعمل لك حاجات غريبه جدا. فهو الاولى ان هو يتحط في مكانه المناسب. وبعض العظماء لو نزلت به عن منزلته اسخطته ولم تخرج منه بفائده، لعل الله ينفع به من وراءه، فتحقيره هذا لا يفيد شيئا بل يضر. فوضع الناس منازل هذا امر يعني امر من مما امر به هذا الدين. قالوا ربيعه لما سالهم من القوم او من الوفد انتم مين؟ قالوا ربيعه. وهم طبعا هم ربيعه ده يعني فخذ كبير، فهذه قبيله كبيره من قبائل العرب، انما هم بعض ربيعه، ان هم جماعه من ربيعه. قالوا ان هذا الحي من ربيعه. في روايه اخرى قالوا ان هذا الحي من ربيعه، جماعه من ربيعه. فقال مرحبا بالقوم. وهنا دليل على انه يعني يحسن ذلك، يستحب تأنيس القادم. لما حد يقول له واحد يقول له مرحبا واهلا وسهلا ويرحب به ويأنس به ويتكلم معه بمثل هذا التأنيس بحيث يؤنسه ويزيل منه الرهبة، رهبة اللقاء، خاصة إذا كان الزائر هذا أقل من المزور. المزور ده رجل كبير القدر أو جليل المنزلة، وجاي له واحد أقل منه فلازم يؤنسه ويقعد يتكلم معاه ويرحب به. حتى عندنا يقولوا لائيني ولا تغديني، لائيني ولا تغديني، يعني ايه يكن لقاءك لي لقاء حارا ولقاء حسنا، ده احسن عندي من انك تغديني. ممكن اتحمل الجوع لكن لا اتحمل العبوس وسوء وسوء اللقاء، ده غير مقبول ابدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرحبا. العلماء قالوا ان هذا دليل على انه ينبغي تأنيس القادم، يعني مؤانسته يعني. والمرحبا دي ماخوذه من الايه، من الرحب اللي هو السعه، الرحب السعة. وقد يزن معها أهلا وسهلا، أي نزلت أهلا، أي أنت الآن في أهلك فاستأنس، أنت مش غريب ولا حاجة، أنت واحد مننا، وسهلا نزلت مكانا سهلا، يعني كل حاجة إن شاء الله مقضية وميسورة. وأفاد العسكري في الأوائل أن أول من قال مرحبا سيف بن زيزن، أول واحد قال مرحبا في الدنيا. وقد تكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، ففي حديث أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ، وفي حديث عكرمة بن أبي جهل قال مرحبا بالراكب المهاجر، وفي قصة فاطمة قال مرحبا بابنتي، فهي كلمة لطيفة وكلمة طيبة، وينبغي على المرء كما قلنا أن هو يؤنس من يزوره ومن يدخل عليه، يعني لا يشعره بأنه ضيف ولا يشعره بأنه غير مرغوب فيه، ولا يعبس في وجهه ولا يعطيه ظهره ولا يقطع الكلام، بل دائما يعني علامة الكرم أن ترى صاحب الدار أو المضيف دائما لا ينقطع هو عن سؤال ضيفا، لا يحوجه لابتداء السؤال أو لا يشعره بالغربة والوحشة، كلما انقطع الكلام بدأ معه حديثا جديدا حتى يشعره بأنه مرغوب في جلوسه وأنه مش زهقان منه مش عايز يقوم يمشي ولا حاجة وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الكرماء، فقال لهم مرحبا، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندمة. غير خزايا، الخزايا جمع خزيان، وهو الذي أصابه الخزي والهوان، وبيقول له يعني بيقول لهم أنتم لستم أهل خزي ولا هوان، جئتم طوعا وجئتم أحرارا مرفوع الرأس، لم نأتي بكم سبايك، ما جئتوش هنا واحنا سابينكم كده في السبي كما نفعل بغيركم، لازم تجئتوا لوحديكم، جئتوا أهل عزة وكرامة ورفع رأس، فلستم من الخزايا، لستم من جيء بهم قهرا ليجلسوا هنا، إنما جئتم أنتم بكامل حريتكم وإرادتكم، فأنتم لستم بخزايا. ولا ندامة، والندامة في الأصل جمع، في الأصل أصل ندامة نادمين، جمع ندام نادم تجمع على نادمين، لكن الندامة جمع ندمان، الندمان اللي هو المنادم في اللهو، الذي ينادم يجلس مع الرجل ينادمه، يعني يقعد يضحك ويلعب مع بعض، يكون القريب المقرب جدا منه يعني ينادمه، يعني يقعدوا مع بعض يلهو ويلعبوا، فقريب منه لحد ما هو يبتدل امامه يعني ياخذ راحته قوي قدامه، مش عامل حدود ولا حاجه. فهنا ندامه ديت الاصل ان هي تكون لهناك، لمعنى اللي هو الندمان اللي هو المرافق في اللهو، لكن المقصود بها هنا جمع نادمين، زي نادمين معنى نادمين، فيقال انها ذكرت كذلك على باب الاتباع، لما قال خزايا قال غير خزايا ولا ندامة على نفس الوزن يعني، وده عند العرب جائز ومشهور وحاصل، انه يجيب كلمه ويجيب كلمه ثانيه بعدها ممكن ما يكونش ده وزنها الاصلي او هذا صيغتها، ثم يجعلها على وفق الاولى اتباعا للفظ يعني، وده سائغ في راس العرب، فيكون هذا من ذلك، وهي منقوله فقط من هناك الى هنا من باب الاتباع عشان العباره تكون شكلها كده مستتب ومتسق يعني. وبعض العلماء بيقول لا، ده ايضا نادم يجمع على ندامه كما يجمع عليها ندمان، وعندها ما فيش مشكله، ما فيش اتباع ولا حاجه. يقول ابن ابي جمره بشرهم بالخير عاجلا واجلا، لأن الندامة تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها، يعني هو يقول لهم أنتم مبشرون في العاجل والآجل، عاجلا الآن إنكم جئتم غير خزايا، أنتم جايين أحرار، لم تأتون بخزي ولا هوان ولا شيء يفضح به، وأنتم غير ندامة في المستقبل، حتى لما تمشوا إن شاء الله وتستقروا معنا على هذا الأمر الحسن الذي وفقكم الله له من الدين، فهذا شيء لن تندموا عليه قط أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبشرهم بالعاجلة وأنهم جاءوا غير خزايا، جاءوا أحرارا مرفوع الرأس بحريتهم وتمام إرادتهم، وأنهم في المستقبل وفي العاجل لن يكونوا ندمين على ما فعلوه من الإقدام على دين الله عز وجل. وفي هذا جواز الثناء على الإنسان إذا في وجهه إذا أمنت الفتنة، إذا كان رجل عاقل ويعرف أنه الثناء هذا يعني لا يغره ولا يقلب قلبه، فممكن يثني عليه، لكن إن خشي عليه الفتنة لا يثني عليه في وجهه أبدا. فقالوا يا رسول الله، ده يدل أن الجماعة دول لما جم كانوا مسلمين، قالوا يا رسول الله، ولو لم يكونوا كذلك لقالوا يا محمد مثلا، كما كان يقول الجماعة العرب والكفار لما يجوا قبل الإسلام يقولوا يا محمد أو ينادونه بغير هذا، لكن دول قالوا يا رسول الله، ودل ذلك على أنهم كانوا مسلمين. ثم قالوا بعد ذلك إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فيصفونهم بالكفر، الجماعة اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهل مضر دولي ويقولوا كفار، فكونهم يقولوا كفار يعني إحنا مسلمين، فده دل على أنهم كانوا مسلمين، وده ممكن يحل مشكلة هتيجي بعد شوية في مسألة العدد، عدد الإيه؟ عدد هذه الـ الأشياء الأربعة التي نهاهم أمرهم بها صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا يا رسول الله، قالوا إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام، هذا الشهر الحرام في الرواية فيه مختلفة في هذه العبارة، في هذا في شهر حرام، في هذا الشهر الحرام، في الشهر الحرام، هل الشهر الحرام ده معناه على العموم يعني كل شهر حرام، لأن اللي مع اللي كانوا بينه وبين الصلاة هم بنوا مضر هؤلاء، دول كانوا يحاربونهم ويقطعون الطريق عليهم ويأخذون أموالهم في غير الشهر الحرام، فإذا جاء الشهر الحرام كانوا يقطعون ذلك، كانوا يحترمون الشهر الحرام، يعني جماعة الكفار كانوا عندهم حرمة للشهر الأشهر الحرم. فهل يراد بذلك الجنس الشهر الحرام يعني جنس الأشهر الحرم فيدخل فيه الأربعة الأشهر الحرم الأربعة، ولا المقصود به شهر واحد بس اللي هو شهر رجب اللي هم جاءوا فيه؟ بعض الناس يقول، بعض العلماء بتقول لا ده هو المقصود به شهر رجب، لأن مضر كانت تعظم رجب جدا، وكان لهذا كان يسمى رجب مضر، كانوا يسمونه رجب مضر لأنهم كانوا أشد الناس تعظيما لهم، لا يقتلون فيه أحدا، بخلاف باقي الأشهر الحرم الثلاثة الباقية كانوا يلعبوا فيها، كانوا ينسؤونها، ينقلوا الحرم لشهر آخر، إذا حبوا يغزوا أو حبوا يقطعوا الطريق ولا حبوا يأخذوا من أحد شيئا يقولوا خلاص إحنا نأجل الحرام الشهر الجاي، وده يبقى حلال ويعقم ويلخبطوا الدنيا. لكن رجب ما كانش يعملوا فيه كده أبدا، كانش يعرفوا، ما كانش ينسؤوا فيه، كانوا يسيبوه على أصله دائما، فسمي بذلك رجب مضر. فهل لما قالوا الشهر الحرام قصدوا الشهر الحرام يعني هذا الشهر، هذه لام العهد، ولا هذه لام الجنس الأشهر الحرم الأربعة؟ يعني يؤيد أن هي مقصود بها الأربعة ما جاء في عند المؤلف في كتاب المغازي، قال إلا في أشهر الحرم، فجمع فصار المقصود الأربعة مش واحد بس. وعند أيضا في عبارات حماد بن زايد في المناقب عند البخاري أيضا إلا في كل شهر حرام، إلا في كل شهر حرام. وجاءت رواية عند البيهقي تصرح بأنه قبلهم خذوا بذلك شهر رجب اللي هو الشهر اللي أتوا فيه، وكانت مضر تبالغ في تعظيم هذا الشهر. والظاهر ان هم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع التحريم القتال في الاشهر الاخرى، الا انهم ربما انسؤوها بخلافه كما قلنا. في هذا الحديث دليل على ان جماعه دول اهل وفد عبد القيس كانوا قد تقدم اسلامهم على قبائل مضر كلهم. مضر كانوا اقرب من السلم منهم، مضر هؤلاء كانوا في العراق، يعني ما بينهم وبين المدينه، بين الجماعه بتاعت وفد عبد القيس اللي هم كانوا في البحرين على اطراف العراق وبين المدينه. فكان اللي في النص بينهم كان قبائل مضر، وكلهم كانوا تأخر إسلامهم إلى بعد إسلام عبد وفد بنو عبد القيس يعني. ولهذا كانوا يقولون كما عند شعبة في كتاب العلم، وإن نأتيك من شقة بعيدة، بيكم من بعيد فعلا، بيكم من قريب كده من عند ساحل البحر العربي لغاية المدينة، مشوار بعيد جدا يعني. ولهذا كانوا عايزين يأخذوا معهم أحكام تكفيهم بحيث يشتغلوا بيها، مش عارف يجوا كل شوية، يقدروا يجوا كل سنة مرة، فمحتاجين احكام تكفيهم لكن ايه يعني يرجعوا ثاني ان رجعوا يعني. ولهذا ما يدل على سبق اسلامهم ما رواه ايضا ابو جمره من ما رواه المصنف في كتاب الجمعه من حديث ابي جمره عن ابن عباس قال ان اول جمعه جمعت بعد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول جمعه جمعت في مسجد اخر بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين اللي كانوا فين؟ بنوا من جماعه دول، هم عملوا اول مسجد وبنوا، وكانوا اول جمعه جمعه في الاسلام بعد جمعه النبويه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره، كانت عند هؤلاء الناس في البحرين. فكانوا قديمي الايه؟ قديمي الاسلام، وسبقوا جميع القرى الى الدخول في دين الله عز وجل. قالوا امرنا بامر فمرنا بامر فصل. وهنا بقى سنبدا في الحديث عن هذا الامر، لكن يعني نرجئه ان شاء الله للقاء القادم. حتى ذلك الحين استغفر الله لي ولكم، الى لقاء اخر ان شاء الله تعالى.